قال المصنف رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر.
هنا قول ابن عباس هذا أمر في غاية الأهمية، وكان هذا في معرض مناقشته للصحابة وغيرهم في مسألة متعة الحج. وبغض النظر عما إذا كان الحق معه أو مع غيره من الصحابة في هذه المسألة، فإن المقصود بذلك التخويف من مخالفة هدي الكتاب والسنة. يوشك أو يكاد ويقرب أن تنزل عليكم حجارة من السماء، وهذا تخويف بأن ينزل الله عذابه بمن يخالف أمره عامدا متعمدا. وقوله أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون أبو بكر وعمر، هل المراد أنه يتنقص أبا بكر وعمر؟ ها؟ الجواب لا، ليس المقصود ذلك. لكن ابن عباس عندما ذكر لهم الأحاديث القاضية بوجوب التمتع، وعلى كل حال لعل الأظهر أفضلية التمتع كما هو معلوم، لكن لما جادلوه بفعل الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قال هذه المقولة، لأنهما كان يريان ماذا؟ الإفراد. فلما عارضه الناس بذلك قال أقول لكم قال صلى الله عليه وسلم تقولون قال أبو بكر وعمر، وهذا أمر خطير، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكما قلت بغض النظر عن التحقيق في هذه المسألة، لكن قصد ابن عباس هنا أن المسلم إذا استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يخالفها لقول أحد كائنا من كان. ولذلك يقول أبو بكر رضي الله عنه عندما سئل في مسألة الأب في قوله تعالى وفاكهة وأبا، قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله تعالى ما لا أعلم. وأبو بكر وعمر هما رأس هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضلها، قال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي، يعني أبا بكر وعمر. والأحاديث في فضلهما قد مر كثيرا ما يدل على ذلك. ولذلك يقول الشيخ سليمان رحمه الله بن عبد محمد الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب في قول ابن عباس هذا، قال إذا كان هذا في حق أبي بكر وعمر وهما فكيف بمن يقدم قول من دونهما بأضعاف مضاعفة أو كما قال رحمه الله. ماذا يقصد بقوله وهما؟ ها؟ وهما من المنزلة بحيث بما تعلمون من كونهما أفضل الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم. فإذا كان مخالفة أبي بكر وعمر الصديق والفاروق لا تحل إذا استبانت ماذا؟ السنة، فكيف بمخالفة من دونهما في الفضل بل من لا يدانيهما. ولذلك يقال لبعض المتعصبة لبعض المذاهب الذي يقول أنا لا أقدم إلا قول الإمام فلان حتى ولو خالف الآية أو الحديث، نقول له فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالأمر في غاية الخطورة. لا يقف ابن عباس رضي الله عنهما أن يتنقص أبا بكر وعمر، حاشا لله، وهما اللذان يرجعان إليه في بعض المسائل، أليس كذلك؟ لكن المراد بيان أن من تبينت له السنة ليس له أن يجادل فيها لقول أحد كائنا من كان. أبو حنيفة رحمه الله كان يعني يقرأ عليه الحديث في مسألة ما الإيمان وما الإسلام، قال ما أفضل الأعمال، قال إيمان بالله ورسوله، قال ثم قال الجهاد في سبيل الله، إلى آخر الحديث، الأحاديث التي تدل على زيادة ماذا؟ الإيمان، وأن العمل جزء أو ركن من الإيمان. فسكت أبو حنيفة رحمه الله، فقال له أحد أصحابه: لما لم ترد عليه يا أبا حنيفة؟ قال: ويحك، كيف أرد عليه وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف أرد عليه وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويقول الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا القبر. ويقول الإمام الشافعي: أجمع أهل العلم على أن من استبانت له سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وأقوال الأئمة في هذا الباب كثيرة، فعلى المسلم أن يقدم قال الله وقال رسوله، ولو كان على خلاف قول أحد من الأئمة، بل ولا حتى ولو كان على خلاف قول أحد من الصحابة، أليس كذلك؟ فلذلك نجد أن بعض متعصب المتأخرين جاءوا بأقوال والعياذ بالله خطيرة جدا. يقول أحدهم ولعله الكرخي، يقول إن ما جاء من قول إذا جاء الحديث مخالفا لقول الإمام فهو مؤول أو منسوخ، وإذا جاءت الآية مخالفة لقول الإمام فهي مؤولة أو منسوخة. على كل حال الإمام بريء منه ومن أقواله هذه، أما هو فهو آثم في هذا القول، لأن إمامه يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول ما وجدت من قول مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. فلذلك لا يجوز للمسلم إذا اتضحت له السنة أن يتركها لقول أحد كائنا من كان صاحب هذا القول. ويدخل في هذا كما سيأتي الذين يسنون القوانين الوضعية ويستبدلونها بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وسيأتي مزيد بيان عند شرح النصوص إن شاء الله.
قال المصنف رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر.
هنا قول ابن عباس هذا أمر في غاية الأهمية، وكان هذا في معرض مناقشته للصحابة وغيرهم في مسألة متعة الحج، وبغض النظر عما إذا كان الحق معه أو مع غيره من الصحابة في هذه المسألة، فإن المقصود بذلك التخويف من مخالفة هدي الكتاب والسنة. يوشك أو يكاد ويقرب أن تنزل عليكم حجارة من السماء، وهذا تخويف بأن ينزل الله عذابه بمن يخالف أمره عامدا متعمدا. وقوله أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول أبو بكر وعمر، هل المراد أنه يتنقص أبا بكر وعمر؟ ها؟ الجواب لا، ليس المقصود ذلك. لكن ابن عباس عندما ذكر لهم الأحاديث القاضية بوجوب التمتع، وعلى كل حال لعل الأظهر أفضلية التمتع كما هو معلوم، لكن لما جاء جادلوه بفعل الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قال هذه المقولة، لأنهما كان يريان ماذا؟ الإفراد. فلما عارضه الناس بذلك قال أقول لكم، قال صلى الله عليه وسلم تقولون؟ قال أبو بكر وعمر، وهذا أمر خطير، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكما قلت بغض النظر عن التحقيق في هذه المسألة، لكن قصد ابن عباس هنا أن المسلم إذا استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يخالفها لقول أحد كائنا من كان. ولذلك يقول أبو بكر رضي الله عنه عندما سئل في مسألة الأب في قوله تعالى وفاكهة وأبا، قال أي آسماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله تعالى ما لا أعلم. وأبو بكر وعمر هما رأس هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضلها، قال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي، يعني أبا بكر وعمر، يعني أبا بكر وعمر. والأحاديث في فضلهما قد مر كثيرا ما يدل على ذلك. ولذلك يقول الشيخ سليمان رحمه الله بن عبد محمد، الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب، في قول ابن عباس هذا قال إذا كان هذا في حق أبي بكر وعمر وهما هما، فكيف بمن يقدم قول من دونهما في أضعاف مضاعفة أو كما قال رحمه الله؟ ماذا يقصد بقوله وهما هما؟ ها؟ وهما من المنزلة بحيث بما تعلمون من كونهما أفضل الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم. فإذا كان مخالفة أبي بكر وعمر الصديق والفاروق لا تحل إذا استبانت ماذا؟ السنة، فكيف بمخالفة من دونهما في الفضل بل من لا يدانيهما؟ ولذلك يقال لبعض المتعصبة لبعض المذاهب الذي يقول أنا لا أقدم إلا قول الإمام فلان حتى ولو خالف الآية أو الحديث، نقول له فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالأمر في غاية الخطورة، الأمر في غاية الخطورة. لا يقصد ابن عباس رضي الله عنهما أن يتنقص أبا بكر وعمر، حاشا لله، وهما اللذان يرجعان إليه في بعض المسائل، أليس كذلك؟ لكن المراد بيان أن من تبينت له السنة ليس له أن يجادل فيها لقول أحد كائنا من كان. أبو حنيفة رحمه الله كان يعني يقرأ عليه الحديث في مسألة ما الإيمان وما الإسلام، قال ما أفضل الأعمال؟ قال إيمان بالله ورسوله، قال ثم قال الجهاد في سبيل الله، الآخر الحديث، الأحاديث التي تدل على زيادة ماذا؟ الإيمان، وأن العمل جزء أو ركن من الإيمان. فسكت أبو حنيفة رحمه الله، فقال له أحد أصحابه لما لم ترد عليه يا أبا حنيفة؟ قال ويحك، كيف أرد عليه وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف أرد عليه وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويقول الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا القبر. ويقول الإمام الشافعي أجمع أهل العلم على أن من استبانت له سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وأقوال الأئمة في هذا الباب كثيرة، فعلى المسلم أن يقدم قال الله وقال رسوله ولو كان على خلاف قول أحد من الأئمة، بل ولا حتى ولو كان على خلاف قول أحد من الصحابة، أليس كذلك؟ فلذلك نجد أن بعض المتعصب المتأخرين أتوا بأقوال والعياذ بالله خطيرة جدا. يقول أحدهم ولعله الكرخي يقول إن ما جاء من قولي إذا جاء الحديث مخالفا لقول الإمام فهو مؤول أو منسوخ، وإذا جاءت الآية مخالفة لقول الإمام فهي مؤولة أو منسوخة. على كل حال الإمام بريء منه ومن أقواله هذه، أما هو فهو آثم في هذا القول، لأن إمامه يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول ما وجدتم من قول مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. فلذلك لا يجوز للمسلم إذا اتضحت له السنة أن يتركها لقول أحد كائنا من كان صاحب هذا القول. ويدخل في هذا كما سيأتي الذين يسنون القوانين الوضعية ويستبدلونها بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وسيأتي مزيد بيان عند شرح النصوص إن شاء الله.